منا ومن خمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الأمور التي قد يقال أنها تنافي الحكم بكون الإنسان مختارا تعلق الإرادة الأزلية بإرادة الإنسان مثلا أو غيره من الفاعلين المختارين، وبيان هذا التعلق أن إرادة الإنسان من الأمور الممكنة، وكل ممكن فهو محتاج إلى علة، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى علة واجبة الوجود بالذات قطعا للتسلسل والدور. فإذا لا بد أن تنتهي إرادة الإنسان بما أنها من الممكنات إلى إرادة الواجب، وحيث إن إرادة الواجب نافذة باعتبار قدرته التامة وغناه ونفوذ أمره، فمعنى تعلق إرادته الأزلية بإرادة الإنسان لابدية وقوع إرادة الإنسان في الخارج، وهذه اللابدية تنافي كون الإنسان مختارا أن يفعل وأن لا يفعل. وهذا الإشكال ذكر المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أنه ربما يورد بملاحظة فعل الإنسان، وربما يقرر هذا الإشكال بلحاظ إرادة الإنسان، وربما يقرر الإشكال بلحاظ وقوع الفعل عن إرادة. فهذه جهات ثلاثة يمكن تقرير هذا الإشكال بلحاظ كل منها. أما تقرير الإشكال بلحاظ فعل الإنسان نفسه من جهة أنه إذا انتهى الفعل الصادر عن إرادة بانتهاء سببه إلى الواجب كان لابد من وقوعه، فيكون الإنسان مجبرا على هذا الفعل لأن فعله ضروري الصدور منه. وقد تقدم الدفع لهذا الإشكال بأن إرادة الواجب إنما تعلقت بالفعل بمقدماته التي منها إرادة الإنسان وتصميمه وعزمه. ومن الواضح أنه مع ملاحظة تقيد متعلق الإرادة الأزلية بإرادة الإنسان، فلا طريق للجبري أن يدعي أن الإنسان مجبر، إذ المفروض أن متعلق الإرادة الأزلية ليس ذات الفعل، بل الفعل المقيد عن إرادة. وأما تقرير الإشكال بلحاظ هذا التقيد، وأنه إذا تعلقت الإرادة الأزلية بالفعل الإنساني عن إرادة فلا بد من وقوعه ولو عن إرادة، فهذا الإشكال يندفع بأن ضرورية وقوع الفعل عن إرادة يؤكد كونه إراديا، لأن الضرورة بالاختيار لا تنافي الاختيار، والوجوب بالإرادة لا ينافي الإرادة. هذان الإشكالان تقدم البحث عنهما، والكلام فعلا في تقرير الإشكال بلحاظ الجهة الثالثة، وهي تقرير الإشكال بلحاظ نفس الإرادة، بأن يقال أن الإنسان مجبر على نفس الإرادة. فإذا تعلقت إرادة الإنسان بالصوم فهو مجبر على أن يريد الصوم، وإذا تعلقت إرادته بترك شرب الخمر فهو مجبر على ترك شرب على إرادة ترك شرب الخمر، وهكذا بالنسبة إلى المعصية فهو مجبر على إرادة فعل المعصية. وجه الجبرية والمجبورية أن إرادته تنتهي إلى إرادة الواجب، فلا بد أن يقع مراد الواجب وهو نفس إرادة الإنسان، ومع اتصاف الإرادة الإنسانية بالضرورة من هذه الجهة فلا مجال للقول أن الإنسان مختار في أن يريد، إذن هو مضطر في إرادته ومجبر على إرادته. هذا تقرير الإشكال بلحاظ الإرادة. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يجيب عن هذا الإشكال بأن المعتبر في الفعل الإرادي أن يكون صادرا عن إرادة، وهذا أمر لا خلاف فيه عند أحد من العقلاء، فإن الفعل الإرادي ما يستند إلى الإرادة في مقابل الفعل بالطابع أو الفعل بالقاصر أو الفعل بالجابر بناء على الاختلاف بينهما. وعلى كل تقدير، فالذي يميز الفعل الإرادي هو أنه ينشأ من الإرادة ويصدر من الإرادة، هذا هو كل ما يعتبر في الفعل الإرادي، وليس من شرط صدق الفعل صدق عنوان الإرادية على الفعل الإرادي أن تكون إرادته عن إرادة، فإن الإرادة لا يمكن أن تكون عن إرادة لا إلى نهاية، وإلا لازم التسلسل، إذ لا بد في وجود الإرادة من إرادة، ولا بد في وجود الإرادة السابقة من إرادة، وهكذا يذهب الأمر لا إلى نهاية، أو يرجع فيلزم الدور، وكلاهما مستحيل. إذن لا بد أن ينتهي أمر وجود الإرادة إلى إرادة لا إرادة لها، قطعا للتسلسل ودفعا للدور. هذا هو المعتبر في الفعل الإرادي. فالفعل الإرادي هو ما يكون عن إرادة، لا ما تكون إرادته عن إرادة. إذن هنا وجهان لهذه الدعوة. الوجه الأول هو كفاية وجود الإرادة في اتصاف الفعل بأنه إرادي، والوجه الثاني أنه لا يعقل أن تكون إرادة الفعل عن إرادة لا إلى نهاية، فلا بد أن يرجع الأمر إلى إرادة لا إرادة وراءها. وإذا صح هذا في أول إرادة أمكن فيما تحتها، بمعنى أنه يمكن أن نتصور إرادة لا تتعلق بها إرادة، فيكون الفعل المستند إليها فعلا إرادية. هذا ولو كان شرط الفعل الإرادي أن تكون إرادته مرادة، للزم أن تكون إرادة الواجب مرادة أيضا، لأن الواجب فعله إرادي بلا إشكال، إذ لا يعقل أن يكون مجبرا على أفعاله، وهذا باتفاق المليين بل العقلاء. وإذا كان شرط الفعل الإرادي أن تكون الإرادة مرادة، إذن يجب أن تكون إرادة الواجب مرادة، وحيث ثبت بالبرهان أن إرادة الواجب عين ذاته، إذن يجب أن تكون مرادة بإرادة هي غير الذات، لفرض أن متعلق الإرادة هو نفس الإرادة المتحدة بالذات، إذن يجب أن تكون إرادة الواجب المتحدة معه مرادة بإرادة غير إرادة الواجب. ولكن هذا خلف، لأن الإرادة السابقة على هذه الإرادة هي إرادة الواجب، فيلزم الخلف أو يلزم التسلسل، وعلى كل تقدير فالإشكال وارد. إذن لا يمكن أن نتصور أن الواجب يريد إرادة بإرادة، وإنما المعقول أنه يريد بنفس ذاته، لأن إرادته عين ذاته. فحينئذ إذا عرفت أن حال الإرادة الواجبية هو حال إرادة الإنسان، فإن كان الباعث على إيراد الإشكال في الإنسان بناء على انتهاء إرادته إلى إرادة الواجب، إن كان الباعث على الإشكال هنا دعوى المنافاة بين الإرادة والضرورة المساوقة للوجوب الآتية من جهة الإرادة الأزلية، باعتبار أن معنى كون الفاعل مريدا أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فكأن الإرادة تستبطن الحرية وتستبطن الإطلاق، إطلاق العنان، وتستبطن كون الفاعل بين الفعل والترك، فيتنافى ذلك مع تعين وجود الإرادة التي لا تكون إلا مع متعلقها، وهي لا تتعلق بالاثنين. ولذلك قيل أن الإرادة مخصصة وأنها مرجحة لأنها تتعلق بأحد الطرفين في مقابل القدرة التي تتعلق بالاثنين. فإذا كانت الإرادة تستبطن التعين حصلت المنافاة بينها وبين، عفوا، إذا كانت الإرادة تستبطن التعين بلحاظ الوجوب الذي يأتي من جهة الإرادة الأزلية كان ذلك منافيا لما يراد إثباته للفاعل المختار، باعتبار أن المقصود بكونه مريدا مختارا أنه مطلق العنان، فيحصل التنافي والاصطكاك بين التعين الذي يأتي من جهة الوجوب وبين الإرادية التي تعني أنه إن شاء أراد هذا وإن شاء أراد ذاك، فهي أي الإرادية تستبطن الحرية وإطلاق العنان. إن كان الباعث على الإشكال هو هذا، فقد عرفت أن حال الممكن من حال الواجب، وأن الواجب من هذه الناحية هو مثل الممكن، فكما أن الممكن في بعض الموارد يفعل بالإرادة، كذلك الواجب يفعل بالإرادة، والمفروض أن إرادة الواجب واجبة بالذات باعتبار كونها عين الواجب، فتكون واجبة. فإذا ادعي أن الوجوب ينافي الحرية والاختيار، فيلزم الجبر، فماذا تقولون في الواجب حيث تقولون أن إرادة ممكن تنتهي إلى الإرادة الأزلية في الواجب اعتراضا ونقضا؟ هذا إن لوحظ أصل الوجوب، وإن ادعي أن منشأ الإشكال هو المنافاة بين الحرية وبين أن يكون الإنسان مجبرا من قبل الغير، باعتبار أن إرادته لما انتهت إلى إرادة الواجب فهي واجبة بالغير، فالمستند لدعوى المنافاة هو الإيجاب بالغير المنافي للحرية والاختيار. إن كان هذا هو الباعث على الإشكال، فيرد على هذا التقرير أن وجه التحفظ على إرادية الإنسان مثلا أنه لا بد أن يكون مختارا للفعل بجميع مقدماته، ولكن سلمنا معكم أن الإرادة لا يمكن أن تنتهي إلى الإرادة الأزلية، فماذا تقولون في العلم والقدرة؟ فإنهما من شروط الفعل، لأن الفعل الإرادية كما يتوقف على الإرادة يتوقف على مبادئ الإرادة، ومنها العلم والقدرة. ومن الواضح أن الإنسان غير مختار ولا قادر على نفس العلم ونفس القدرة، وإنما يأتيانه من خارج، فهو عاجز بالذات وهو جاهل بالذات، محتاج إلى الغير في الذات. فإن استطعتم أن تتحفظوا على اختيارية الإرادة فلا تستطيعون أن تتحفظوا على اختيارية العلم والقدرة، فيلزم الجبر من ناحية العلم والقدرة، لأنكم اشترطتم في الفعل الإرادي أن يكون اختياريا بجميع مقدماته. وقد ذكرنا أيضا أن الواجب حاله حال الممكن من هذه الناحية، فلو اشترطنا في الفعل الإرادي أن يكون اختياريا بجميع مقدماته، فالواجب وإن كان مختارا في فعله لكنه ليس مختارا في إرادته، بل ليس مختارا في علمه وفي قدرته، لأن وجوب وجوده بمعنى عدم توقف وجوده على غيره، لا بمعنى أنه يوجد أصل وجوده أو يوجد صفاته، فإنه غير موجد لصفاته، لأن الصفات عين الذات، فهو لا يوجد ذاته، كيف هو سبحانه وتعالى غير محتاج إلى وجود وإيجاد، هو موجود بالذات. وإذا كان موجودا بالذات فإرادته وعلمه وقدرته غير متعلقة بوجود غيره، ولا محتاجة إلى إيجاد لا منه جل وعلا ولا من غيره. إذن بلحاظ عدم وقوع العلم والقدرة تحت قدرة الواجب، لأنها واجبة بالذات، إذن يلزم أن لا يكون فعله اختياريا، لأنكم اشترطتم في الفعل الاختياري أن يكون اختياريا بجميع مقدماته، وهذا أمر غير معقول. وكذلك بالنسبة إلى الممكن، فإن الممكن حتى لو كان قادرا على أن يوجد الإرادة، فشأن الإرادة بيده وزمام الإرادة بيده، لكن علمه ليس بيده وقدرته ليست بيده، وهكذا. إذن ملاحظة إرادة الواجب وإرادة الممكن تقودنا إلى الحكم بأن حكم الإرادة من هذه الناحية واحد، فإن اشترطنا في طرف الممكن أن تكون الإرادة إرادية، فيجب أن تكون في طرف الواجب كذلك. وحيث إن الحكم بإرادة الواجب لإرادة إرادية الواجب، أي كون الإرادة في الواجب مرادة، مستلزم لمحاذير، منها التسلسل ومنها الخلف ومنها عدم كون الفعل إراديا، من جهة أن الإرادة وإن كانت إرادية لكن العلم ليس إراديا والقدرة ليست إرادية، فبلحاظ هذه المحاذير نحكم ببطلان التالي، ومع بطلان التالي يبطل المقدم، وهو أن يكون الفعل بجميع مقدماته إراديا، بل الصحيح أن الفعل الإرادي ما كان مسبوقا بالإرادة وتعلق وجوده بالإرادة، أما الإرادة فليس مما ينافي كون الفعل إراديا أن لا تكون إرادية، وهذا حال الإنسان في إرادته، فهو أي الإنسان وإن كانت تحصل الإرادة عند تمام الداعي في نفسه قهرا، لكن هذا لا ينافي أن يكون مريدا، فالمريد هو من يفعل بإرادة لا من يريد بإرادة، فإن ذلك أمر وراء مفهوم المريد. وبهذا يتبين أن ما تكلفه السيد الداماد قدس الله نفسه في توجيه كون الإرادة مرادة، أو ما ذكره صاحب الفصول في توجيه كون الإرادة مرادة، لا نحتاج إليه، هذا التكلف لا حاجة بنا إليه، مع أن هذا الذي ذكراه قدس الله نفسيهما لا يخلو من بحثين. أما التوجيه الذي أورده السيد الدامات فحاصله أن الإنسان إذا لاحظ الفعل انقدحت في نفسه الإرادة، وكذلك الواجب، فإنه إذا علم الفعل تعلق علمه بالفعل صار هذا العلم بمثابة الإرادة، لما عرفت من أن الإرادة على تفسير القدماء في طرف الواجب هي العلم بالنظام الأصلح، فعند تعلق العلم الإلهي بالمصلحة التامة يصدر الفعل، ويكون علمه بالمصلحة التامة عين الإرادة. قال المحقق السيد الدامات قدس الله نفسه أن العواجب أو الفاعل إذا لاحظ الفعل انقدحت في نفسه الإرادة، وإذا لاحظ الإرادة ترتب على التفات الفاعل إلى إرادة الفعل إرادة أخرى متعلقة بهذه الإرادة، فيكون الفاعل مريدا بهذه الإرادة عند تصوره لهذه الإرادة. وحيث إن هذه الإرادة الثانية متحدة مع متعلقها وهي الإرادة الأولى المتعلقة بالفعل، لم يلزم من ذلك محذور، لأن جميع هذه الإرادات لو تصورنا أن الالتفات تكرر من الفاعل موجودة بوجود واحد. هذا ما ذكره السيد الدامات توجيها لكون الإرادة مرادة. لكن المحقق الأصفهاني أورد الإشكال الذي ذكره صدر المتأدهين على هذا التقرير، وخلاصة الإشكال أن المفروض أن هذه الإرادات جميعها موجودة بوجود واحد، وأن الفرق بينها إنما هو في ظرف الاعتبار والالتفات. ومن الواضح أنه مع اتحاد هذه الإرادات في الوجود الفعلي وتغايرها بحسب الاعتبار، فلا يعقل أن يقال أن هناك تكثرا بالمريدية والمرادية واقعا، فإن هذا خلف ما فرضناه من أن هذه الإرادات موجودة بوجود واحد. فإن أراد السيد الدامات قدس الله نفسه الحكم بالاختلاف بحسب الواقع، ذلك الاختلاف الذي لا ينافي الوحدة في الواقع، نظير ما يذكر في الجنس والفاصل من أنهما مع وحدة وجودهما الخارجي إلا أن لهما تكثرا واختلافا وتغايرا بحسب التحليل الذي يطابق الواقع في بعض مراتبه. إن أراد السيد الدامات أن بين الإرادتين هذا النحو من الاختلاف فهذا ممنوع، وذلك لأن الفرض أن الجنس غير الفصل واقعان وإن كانا موجودين بوجود واحد، وقد عرفنا وميزنا الوجودين بحسب ملاحظة مراتب الواقع المختلفة، فإن الجنس يوجد مع غير هذا الفاصل، فبملاحظة افتراق الجنس عن الفاصل نحكم بأن ذات الجنس غير ذات الفاصل وإن كانا موجودين بوجود واحد في مورد الاتحاد. إذن هما مع أنهما متحدان في هذا المورد مختلفان ذاتا بحسب ما يكشف عنه المورد الآخر، لكن حال الإرادتين ليس كذلك، فإنك مهما اجتهدت أن تميز بين الإرادة التي هي متعلقة بالإرادة الثانية لوجدت أنهما غير متمايزين بحسب الواقع، وإنما التمايز بينهما بحسب الاعتبار لا غير. إذن لا يعقل مع هذا الاتحاد الذاتي الواقعي بينهما أن يقال بأن أحدهما إرادة والأخرى مرادة، هذا لا معنى له. إذن الحق أن هذا الاختلاف إنما هو اعتباري محضون، فإن كان مراده الاختلاف بحسب الواقع فهذا الأمر غير متصور بل يلزم منه محذور، وذلك لأن المفروض أن جملة الإرادات موجودة بإرادة بوجود واحد، والمفروض أن جملة الإرادات متعلقة للإرادة التي وجودها عين وجود هذه الإرادات، فيلزم من ذلك أن تكون الإرادة المتعلقة بالإرادات داخلة في الجملة، لأننا أجملنا الوجود الإرادات في وجود واحد، وخارجة من جهة التغاير بين المتعلق والمتعلق، لأن متعلق الإرادة غير الإرادة، وقد حكمنا أن هذه الإرادة موجودة بنفس الوجود، إذن يلزم اتحاد المتعلق والمتعلق، ويلزم دخول الإرادة في الجملة وخروجها عن الجملة، وهذا محذور لا يمكن الالتزام به. نعم لو أراد السيد الدامات الاختلاف الاعتباري فلا بأس به، ولكن من الواضح أن الاختلاف الاعتباري لا يترتب عليه أثر فيما نحن فيه، لأن هذا الاختلاف الاعتباري يعني أن الإرادة لا تكثر فيها وإنما هي إرادة واحدة، لا يوجد بعدها ولا وراءها إرادة أخرى واقعان. فيرجع الكلام وهو أن الإرادة ليست مرادة، فما ذكره السيد الدامات قدس الله نفسه ليس بتام. أما ما أرى ما ذكره صاحب الفصول أعلى الله مقامه من أن الفعل مراد بإرادة، وأما الإرادة فيكفي في كونها مرادة أن تصدر عن علم وقدرة، فشرط الفعل الإرادي أن يصدر عن علم وقدرة وإرادة، وأما الإرادة فلا يشترط في كونها مرادة إلا أن تصدر عن علم وقدرة. فهذا ذكر المحقق صاحب النصفهاني رحمه الله تعالى أنه جزاف من القول وتحكم، فكيف يعقل أن تكون الإرادة مرادة لمجرد أنها صادرة عن علم وقدرة؟ اللهم إلا أن يكون ذلك العلم عين الإرادة، كما بينا ذلك في الواجب حيث قلنا أن إرادته عين ابتهاجه بذاته الذي يرجع إلى علمه بذاته رجوعا مصداقيا لا مفهوميا. ولكن إذا أرجعنا العلم القدرة والعلم إلى الإرادة، وأرجعنا الإرادة إلى العلم والقدرة وهكذا، كانت الإرادة صادرة عن إرادة، وهذا غير ما يستفاد من كلامه قدس الله نفسه الزكية. إذن الذي ذكره المحقق صاحب الفصول أيضا قاصر. إذن الصحيح هذا مطلبه، مطلب المحقق الأصفهاني، أنه لا يشترط في الفعل الإرادي إلا أن يكون عن إرادة، وأما الإرادة في الفعل الإرادي فلا يشترط أن تكون عن إرادة. إذن لو تصورنا الفعل مستندا إلى إرادة لا إرادة وراءها فهذا الفعل إرادي لا غير. هذا وسيأتي منا توجيه لمطلب السيد الدامات قدس الله نفسه الزكية، وسنلاحظ أنه يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. وهناك مطالب ذكرها المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في الحاشية تتعلق بتقسيم الفاعل بقسمتين، إحداهما يخرج منها تقسيم الفاعل إلى الفاعل ما منه الوجود وهو معطي الوجود، والفاعل بمعنى ما به الوجود وهو بمعنى ما يقوم الفعل به قيام الحكم بالموضوع والصفة بالموصوف أو القيام المباشري. فالفرق بين القسمين أن معطي الوجود لا يباشر الفعل وإنما يفيض الوجود على الفعل الذي له موضوع. طبعا الفاعل بمعنى ما منه الوجود يتصور للجواهر ويتصور للأعراض ويتصور لكل شيء، فلا يوجد موجود ممكن إلا وهو قائم بالفاعل بمعنى ما منه الوجود وهو الذي يفيض منه الوجود على الممكن. وأما الفاعل بمعنى ما به الوجود فهو عبارة عن الفاعل الذي يتوقف الفعل على وجوده ولكنه لا يستفيض الوجود من الفاعل بل يستفيض الوجود من الفاعل الذي وراءه، وهذا يتصور في الفعل الذي يستند أولا وبالذات إلى فاعل ممكن، وذلك لأن الفاعل الممكن لما كان فعلا لغيره وهو الواجب كان بالضرورة للفعل الأخير فاعلا، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيسمى القريب ما به الوجود ويسمى البعيد ما منه الوجود. والفرق بينهما أن الفعل يستفيض الوجود من الفاعل البعيد ويستفيض ويقوم بالفاعل القريب. هذا طبعا بالنسبة إلى الفاعل البعيد، ولا أقصد بالفاعل البعيد الفواعل الطبيعية فإنها قد تترتب، ولكن في الواقع الفاعل البعيد يكون مقدمة إعدادية. نظير توقف وجودي على وجود جدي العاشر الذي لم أعاصره، فإن وجودي معلول، ووجود جدي العاشر مثلا الذي لم أعاصره ليس بفاعل، إذ لا يعقل وجود الفعل وانتفاء الفاعل. كيف والمعلول يجب أن يكون معاصرا للعلة، فيسمى الجد العاشر مثلا مقدمة إعدادية. فشأن المقدمة الإعدادية تقريب المادة وتوفير الاستعداد لاستفاضة الصورة من معطي الصور ومن المفيد. فلا ينبغي أن يراد بالفاعل البعيد مثل الجد العاشر. الجد العاشر مثلا وأمثاله إنما هو مقدمة إعدادية، وإنما المقصود بالفاعل البعيد مثلا والفاعل القريب مثل المتحرك الذي يوجد الحركة، فإن المتحرك فاعل قريب، ولكن المتحرك يحتاج في الفعل إلى فاعل مجرد يكون تام القوة، وذلك لأن المتحرك باعتبار اشتماله على قوة واستعداد لا يمكن أن يكون هو معطي الفعلية، فإذا هو يأخذ الفعلية من غيره ويعطي الفعلية للمادة بالحركة، فيسمى المباشر للحركة فاعلا قريبا، ولذلك يقال عنه أنه ما به الوجود، وذلك لأنه شرط من شرائط الوجود، فلولاه لم يوجد فيقال ما به الوجود، ولكن وراء هذا الفاعل فاعل أتم وأقوى ومحيط، وهو الذي يعطي الوجود، ويسمى ذاك فاعلا بمعنى ما منه الوجود. والفاعل بمعنى ما به الوجود كما يتصور هنا يتصور أيضا في المجردات، وذلك لأن في الوجود في المجردات ترتبا، فبعضها قائم ببعض كما قالوا في العقول العشرة، فإن العاشر قائم بالتاسع والتاسع قائم بالثامن وهكذا إلى العقل الأول الذي يقوم بمبدأ الموجودات، فيكون العقل الثامن مثلا فعلا للعقل التاسع، فله فاعل أول وله فاعل بعيد وهو فاعل الكل وهو خالق الكل. وعلى كل حال هذه قسمة للفاعل، وهناك قسمة أخرى للفاعل وهي الفاعل بالطبع، وهو الذي يكون فعله ملائما لطبعه صادرا منه عن غير علم وشعور وإرادة، كسقوط الحجر من الأعلى إلى الأسفل، فإنه فعل للحجر ولكنه لا يتوقف على علم الحجر، لأن الحجر لا علم له ولا شعور ولا إرادة، فهذا فعل طبعي والحجر فاعل بالطبع أو بالطباع. وربما يكون للحجر فعل غير ملائم لطبعه فيكون الحجر فاعلا بالقسر، فيمتاز هذا الفعل عن الأول بعدم الملائمة للطبع في هذا الفعل القسم الثاني. وهناك فاعل بالإرادة وهو الذي يتوقف فعله على علمه وقدرته وإرادته، فيمتاز هذا الفعل عن الفعلين الأولين بأن منشأ الفعل ها هنا هو الإرادة. طبعا هذا في التفسير القريب، ولكن سيذكر المحقق الأصفهاني فيما بعد أن العلم والقدرة والإرادة مصححات للفاعلية، وإلا فالفاعل هو الذات، غاية الأمر أنه يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى إرادة. وقد ذكرنا في بعض الكلمات أن الإرادة هي نفس جهة الفاعلية بخلاف العلم في بعض الموارد. طبعا بالنسبة إلى الصور فالعلم عبارة عن جهة فاعلية النفس، وأما بالنسبة إلى الفعل الخارجي فإن العلم ليس جهة فاعلية بل هو شرط الفاعلية، والفعل يسند إلى الفاعل لا إلى شرط الفاعلية. يريد المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى من هذا التقسيم الفعل إلى الفاعل بمعنى ما منه الوجود، وبين استناد الفعل المادي إلى الواجب بمعنى الاستناد إلى ما به الوجود. فيقول حاصل كلامه قدس الله نفسه كما سيأتي أنه لا مانع من أن يسند فعل المريد إلى الله عز وجل إسناد الفعل إلى الفاعل بمعنى ما منه الوجود. مثلا صلاتنا فهي وإن كانت قائمة بنا لكن الفاعل بمعنى ما منه الوجود لصلاتنا هو الله عز وجل، كما قال والله خلقكم وما تعملون. فإن إسناد ما نعمل إليه إنما هو على حد الإسناد إلى ما منه الوجود. كيف وكل ممكن فهو قاصر عن إعطاء الوجود، مهما دق الفعل وجل وقرب من ذواتنا. حتى الصور العلمية القائمة بذواتنا التي لا واسطة بينها وبين أنفسنا، فالحق أن معطي الوجود لها هو غيرنا. لكن كما يقول السبزواري، لكن كما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا، وذلك لأن وجودنا لما كان ربطا وفقرا وتدليا كان إسناد الفعل إلينا عين إسناد الفعل إلى الوجود المستقل المقوم لنا، لأن نسبة وجودنا إلى وجوده نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، فلا استقلال لوجودنا عن وجوده البتة، بنحو لا يلزم منه الشرك ولا يلزم منه الإلحاد ولا يلزم منه، بل بنحو راق ذكره العلماء ويمكن أن يستفاد من روايات أخرى، بل لا يلزم منه وحدة الوجود التي تقشعر منها بعض الأبدان، ليس هذا بنحو الوحدة الشخصية التي فيها نفي الكثرة، بل هذا عين إثبات الكثرة، لكن إثباتا لا يلزم منه التقييد للوجود الإطلاقي الذي هو نور الله عز وجل. والله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض، ومن الواضح أن هذا النور ليس نورا حسيا ينفي الظلمة، وإنما هو نور وجودي ينفي العدم، فقد كانت الأشياء في كتم العدم فرش الله عز وجل عليها من نوره كما جاء في الروايات. على كل حال، إسناد الفعل إلى الله بحيث يكون الله عز وجل فاعلا بمعنى ما منه الوجود لا يضر، بل لا بد منه كما يقول المحقق الأصفهاني. وأما إسناد الفعل إلى الله بالمعنى الثاني بحيث يكون الله عز وجل فاعلا بمعنى ما به الوجود، فهذا غير معقول أصلا، مع أنه ليس بلازم، وذلك لأن الفاعل بمعنى ما به الوجود إنما يتصور في الموارد التي يكون للفعل قيام مباشري للفاعل، وهذا إنما يتصور في موضوع الاستعداد وموضوع الحركة، فالمتحرك يقوم الفعل به قياما مباشريا، فيكون المتحرك فاعلا بمعنى ما به الوجود. وكذلك النفس بالنسبة إلى الصور العلمية، وذلك لأن للنفس اتصافا بالصور العلمية القائمة بها، فيقال عن النفس مثلا أنها فاعل بمعنى ما به الوجود وبالجملة، فكون الفاعل بمعنى ما به الوجود يستبطن تعلقا واتحادا ما بين الفعل والفاعل، وهذا غير متصور في الله عز وجل. إذن لا يعقل أن يكون الله فاعلا لشيء من الأشياء الممكنة بهذا النحو من الفاعلية، بل الحق أن الله سبحانه وتعالى منزه عن خلقه، والله خال عن خلقه وخلقه خلو منه. وأما رجوع الفعل الإرادي إلى الفعل الجبري فهذا غير متصور، ونترك هذا المطلب بالتفصيل إلى عبارته لنبين أنه لا وجه لإرجاء الفعل الإرادي إلى الفعل الجبري ولا إلى الفعل القسري، وذلك لأن الفعل الجبري إنما يتصور في موارد انتفاء العلم والإرادة، وهذا غير معقول لفرض أن الفاعل الإرادي مشتمل على الإرادة، فهذا غير ذاك. وحيث إن الفعل القسري مشابه للفعل الجبري أو الفعل الطبعي، وإنما الفرق بالملائمة للطبع وعدم الملائمة، فمع انتفاء الفعل الطبعي أو انتفاء رجوع الفعل الإرادي إلى الفعل الطبعي، يتبين عدم رجوع الفعل الإرادي إلى الفعل القسري وعدم الاتحاد بينهما. إذن الحق أن الفعل الإرادي فعل إرادي صادر عن إرادة، غاية الأمر أن الإرادة ملازمة للذات، وهذا في الواقع مرجعه إلى أن الله خلق المريد، لا أنه خلق الإرادة بعد إيجاد المريد. فإن قلت كيف والمفروض أن الإرادة عرض مفارق، فقد كانت الذات موجودة ولا وجود للإرادة، قلت الحق أن حصول الإرادة في الذات إنما هو بمعنى إفاضة وجود جديد على الذات، هذا الوجود الجديد هو عين وجود الإرادة، بمعنى أن الله خلق الإرادة بخلق المريد، ولكن لما كان خلق المريد خلقا متحدا مع وجود الفاقد للإرادة بحيث لا يتخلل العدم بينهما، ظننا أن الذات ثابتة وأن الإحداث إنما هو للإرادة، ولكن الحق أن الذات أفيض عليها وجود جديد من قبيل اللبس بعد اللبس، لا من قبيل إيجاد الإرادة في نفس المريد من دون تغير في ذات النفس، هذا لا يعقل. كيف والمفروض أن المخلوق هو إرادة النفس، فكيف يعقل أن تخلق الإرادة في النفس والنفس على حالها؟ يلزم من ذلك اجتماع عدم الإرادة مع الإرادة، وهذا في الواقع قد بينه المحققون، فقد تبين في كتب الحكمة للمحققين منهم لا في الكتب العامة أن الأعراض المفارقة ترجع إلى الأعراض اللازمة، وقد تبين في كتب الحكمة أن جعل اللوازم بجعل الملزومات، وذلك لأن فرض الملازمة هو فرض الضرورة، وقد بينوا أن الضرورة مناط الغنى عن الجعل، وقالوا أنه ليس معنى استغناء اللازم عن الجعل أنه مستغن عن الجاعل مطلقا، بل المقصود أنه مستغن عن جعل جديد وراء جعل الملزوم، وبينوا أن جعل الملزوم ليس بمعنى جعل أصل الملزوم، بل بمعنى جعله بجعل جديد مشتمل على لوازمه، فيكون ذلك منسجما مع ما يقال من التطور بحسب الحركات الجوهرية للذات مثلا. فزيد كان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالله عز وجل جعل زيدا في أول الوقت بجعل خال عن جعل العلم، فلما توفرت شرائط التعليم جعل الله عز وجل زيدا بجعل جديد هو بحسب هذا الجعل وجود ملازم للعلم، فيكون الجعل متعلقا بوجود العالم، فجعل الله عز وجل في ظرف العلم زيدا بحسب جعل وجود العالم، ولما كان وجود العالم عين جعل وجود العلم إذن كان الجعلان بجعل واحد، وهذا يعني أن العلم مجعول وأن زيدا مجعول، ولكن بحسب الاتحاد بينهما جعلهما واحد. فإذا قيس وجود العلم إلى الوجود الأول قيل أن العلم مجعول بجعل جديد، وإلا في الواقع فإنهما مجعولان بجعل واحد، الموضوع والحكم والنسبة بينهما. هذه المطالب كلها لا بد من ملاحظتها حتى نعلم كيف ينسب فعل الفاعل إلى الله عز وجل، فإن الفعل ينسب إلى الفاعل، وهو أي الفاعل وفعله منسوبان إلى الله عز وجل، وحيث إن وجود الفاعل وجود ربطي إذن لا استقلال له لا بحسب ذاته ولا بحسب فعله عن فاعله. ومن هنا يتبين أن للفعل نحوين من النسبة إلى الخالق، فله نسبة إلى الخالق، يكون الخالق معها فاعلا بعيدا، وله نسبة إلى الخالق، يكون الخالق مع تلك النسبة فاعلا قريبا. فمع أن العقل التاسع مثلا فعل العقل الثامن، لكن الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل مع البعيد بعيد ومع القريب قريب. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله نطبق العبارة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.